بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحجة في العمل بالقافة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الحديث رواه الجماعة. وفي لفظ أبي داود وابن ماجه، ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قالت: دخل قائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: متفق عليه. قال أبو داود: كان أسامة أسودا وكان زيد أبيضا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد لنا الأحاديث المتعلقة بمسائل إثبات النسب وبمسائل القرائن التي يؤخذ بها في الشرع لوصل الأنساب. وكنا قد درسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقرعة، وأن القرعة قرينة يعمل بها في إثبات الحق بعد أن تتساوى الأدلة بين المختلفين. ويمكن اللجوء إلى القرعة لقطع الخلاف وإزالته. وقد مر بنا أن بعض أهل العلم، وهو علي رضي الله تعالى عنه، حكم بالقرعة بين الثلاثة الرجال الذين عاشروا أمة لهم في طهر واحد. حيث أثبت بالقرعة أو حكم بالقرعة نسبة الولد إلى واحد منهم. ومر بنا أن جمهور أهل العلم يقولون بالقرعة إذا تساوت الأسباب والأدلة، ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لم ير العمل بالقرعة. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على مسألة القافة، والقافة هم رجال يستطيعون معرفة الأشباه والأمثال من خلال النظر، والقافة هل هي ملكة يعني يكتسبها الناس من خلال العمل والرياضة والتدريب، أو أنها هبة من الله جل وعلا لبعض عباده؟ والذي عليه أكثر الناس أن القافة عامل وراثي، فهي هبة يتوارثها الأبناء عن الآباء، وليس لي الاجتهاد والرياضة والاكتساب فيها دور، يعني أنها لا تتعلم، ليست علما يدرسه الناس ويكتسبونه بالتعلم، وإنما القافة عامل وراثي، ولذلك هي هبة من الله تعالى لبعض الخلق يتعرف من خلالها الأشباه، ويتعرف من خلالها الحاق الفرعي بالأصل. فسبحان من وسع علمه كل شيء وجعل فوق كل ذي علم عليم. هؤلاء القافة كانوا إذا اشتبهت الأنساب يستطيعون التمييز ونسبة الفرع إلى الأصل. وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه في الجاهلية أو في أول العهد بالإسلام، ذلك أن زيد بن حارثة هو من بني كلب من بطون العرب، سافر هو وأمه لزيارة أخوال له، وإذا بالقبائل يغير بعضها على بعض، فما كان من أمر زيد أن أغيرت قبيلة أو أن أغارت قبيلة على قومه، فقتلوا من قتلوا وسلبوا من سلبوا وساقوا من ساقوا، وكان ممن أخذ زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم بيع رضي الله عنه في أسواق العرب، وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد أوصت ابن أخ لها، أوصته بأن يبحث لها عن غلام، يشتري لها غلام، لكنها تريد أن يكون هذا الغلام على هيئة وعلى صفة، فاشترى حكيم بن حزام زيدا هذا لخديجة، وجاء به إليها، فلما رأته رضيت به وصار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ود وتوافق، حيث كان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمره، وارتاع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما منحه الله تعالى من مكارم الخلق. ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أن تهب له ذلك الغلام، فوهبته له، فصار الغلام ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حارثة وأخوه ما فتيا يبحثان عن هذا الغلام، ينشدان عنه في بطون القبائل لعلهم يجدونه، لأن أباه فقد الغلام من خلال إغارة تلك القبائل المعادية. وتذكر لنا كتب السير أن أباه كان أسفا وحزينا على فراق هذا الغلام، وكان ينشد فيه الشعر. ومما ذكر أو مما ذكر أنه قال فيه: تذكرني الشمس عند طلوعها، ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، يعني أنه كان يتذكر ابنه صباح مساء، وينشد عنه الناس. وصادف أن رآه قوم في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبروا أباه بأنهم رأوه في مكة عند ابن عبد المطلب. وهكذا كانت كنية وشهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسبه الناس إلى عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان قد عني به ورباه وكفله بعد موت أبيه وأمه. وهرع حارثة وأخوه إلى مكة، وترقب طرق مكة وفجاج مكة حتى صادفوا زيدا، وكم كانت فرحتهم عظيمة يوم أن لقوا زيدا، وكان لقاؤه أمنية. ولذلك بادروه بالحديث وبالتعريف وبالملاطفة، وبأنه حريص، بأنهم حريصون على أن يفتدوه بما يطلبه ابن عبد المطلب. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرضون عليه الفدية، يقولون: هذا ولدنا وابننا، ونعلم أنه قد وصل إليكم عن طريق البيع والشراء، ونحن مستعدون أن ندفع فيه ما تطلبون. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ما يشاءون، لكنه عليه الصلاة والسلام فاجأهم بقوله: أفلا أدلكم بخير من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قالوا: خير الولد، فإن اختاركم فخذوه بدون أي فدية، وإن اختارني ف فما أنا بمفرط في من اختارني. وارتاح الأب والعم إلى هذا العرض، وغلب على ظنهم أنهم سيربحون ويكتسبون ويكسبون الصفقة. وجيء بزيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، من هؤلاء؟ قال: أبي وعمي. فقال: ومن أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: يا زيد، إن شئت اخترت أباك وعمك، وإن شئت اخترتني. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: ما أنا بمختار عليك أحدا. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من توفيق الله، وهذا من فضل الله وامتنانه على زيد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له الخير، ولأن الله سبحانه وتعالى كتب له السعادة بهذه المجاورة وبهذه الصحبة وبهذه المعاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستعجب الأب والعم، وبادر الأب منكرا والعم مستغربا: يا زيد، أتختار الرق على الحرية؟ نحن إن أخذناك ستكون حرا، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بقيت عنده فأنت مولى، أنت عبد. ولا شك إن هذه الكلمة لها أثرها في النفوس، لكن زيدا آثر الرق على الحرية، ورضي بالعبودية على الحرية، وقال: ما أنا بمختار عليه أحدا. وعجب الأب وعجب العم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كافأهم بما هو أفضل. أخذ بيد زيد وانطلق إلى مجالس قريش حول الكعبة، وأبوه وعمه يتبعان، وهو يقول لهم: اشهدوا إن زيدا ابني أرثه ويرثني. وهنا طابت نفس حارثة، ورضي عمه بهذا الموقف، وشكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعه، وعادوا إلى بلدانهم. وبقي زيد في مكة، والناس يدعونه زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وتبناه ونسبه إليه وسماه زيد بن محمد. وهكذا جاء الإسلام، ودخل زيد في دين الإسلام، وأصبح رجلا من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه، وكانت هذه من عادات أهل الجاهلية، إلى أن أنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ونزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وعندئذ عدل الناس من اسم زيد، بعد أن كانوا يقولون زيد بن محمد صاروا يقولون زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة، وزيد هذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة، وأكرمه بالقيادة، وأكرمه بأن جعل اسمه خالدا يقرأ على أنه من القرآن، نعمة أنعم الله بها عليه. يقول الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإيمان، وأنعمت عليه أي بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا محل الشاهد، فلما قضى زيد، ولم يذكر صحابي رضي الله تعالى عنه باسمه في كتاب الله إلا زيدا. زيد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذا الصنيع الذي بدا منه، وذلك الاختيار، فلما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل سورة الأحزاب خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش، وطلب يدها لزيد، لكن الحسب جعلهم يترددون: نزوج مولى، ونسوا أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه ونسبه إليه، وعارض في ذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه وامتنع، وما دروا أن أمر زواج زيد من زينب إنما هو بأمر من الله وليس صدفة. وإذا بالقرآن ينزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمن، وإذا بالقرآن ينزل في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وتزوج زيد زينب، لكن زينب رضي الله عنها ما كانت مرتاحة مطمئنة لهذا الزواج، وكان يغلب عليها أن الطرفين غير متكافئين، ولهذا كلما اختلف وجهة النظر وكلما دخل في الحياة الزوجية ما يكدرها أخذت رضي الله عنها تظهر تعاليها ومكانتها من قريش ومنزلتها بالنسبة لزيد، وإنه ينبغي أن يحمد الله على أنها رضيت به زوج، ولولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته زوجا، إلى غير ذلك مما كان يؤلم ومما كان يقع في نفس زيد رضي الله تعالى عنه موقعا. وكان زيد يلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له من أمر زينب، ويعرض له ما تقول زينب، ويتسلى بالشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن زينب. وفي كل مرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. وفي هذه الأثناء ينزل الله سبحانه وتعالى حكما يبطل به عادة من عادات الجاهلية. كان الناس في الجاهلية إذا تبنى الرجل ولدا صار ابنه، حتى إن زوجة هذا المتبنى تحرم على المتبني لأنها بمثابة زوج الولد، وهي من العوائد التي حرص الإسلام على إبطالها ونسخها، واختار أن يكون المنفذ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى لأحد حجة ولا يقول أن أحد يعني المسألة فيها. وإذا بالله جل وعلا ينزل على رسوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم الأمر وحرص على أن يتريث لعل الله ينسخ هذا الحكم. وكلما جاء زيد يشكو يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن أنزل الله تعالى هذه الآيات، أنزلها قرآن: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقرأ الناس الآيات: وطلق زيد زينب وكملت عدة زينب وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب إرضاعا وتطيبا لها لنفسها، لأنها رضخت لأمر رسول الله ولأمر الله من قبل، ورضيت بزيد ورضي أهلها بزيد، لأن الله قال لهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأبطل الله العادة التي كانت عليها أهل الجاهلية. ولهذا كانت زينب رضي الله عنها تفخر على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهن: زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. وحق لها أن تفخر، فإنه زواج مبارك، وإنه زواج أمر به الله جل وعلا، وإنه فيه تحقيق لأمور كثيرة جاء بها الإسلام. الشاهد أن زيد بعد أن طلق زينب زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاة له هي أم أيمن. وأم أيمن حبشية سمراء اللون، ولذلك أنجب منها أسامة، ومال أسامة إلى أخواله وكان أسمر. وبدأ الناس يتكلمون: كيف هذا الرجل الأبيض، هذا الرجل العربي ينجب ولدا أسمر؟ وبدأوا يشككون في نسبه. وإذا في هذا اليوم ينام زيد وأسامة بن زيد ويلتعفان قطيفة لا تكفي لأن تغطي الجسم كله، غطوا الرأس وبعض الجسد، إذا فالجسدين غير معروفان ولا يظهر أصحابهما، وإنما برزت الأقدام فدخل مجززا، هكذا اسمه وقيل هذا لقبه، مجزز اسم فاعل من جزاء أو من أجزاء، فهو مجزز، وإنما سمي بذلك أو لقب بذلك قيل لأنه كان من الشجاعة أنه إذا أخذ الأسرى وإذا قاتل وأسر من أسر يجز شعر رأسه يحلقه إظهارا لخضوع هؤلاء الأسارى. قال فدخل مجزز ووجد أسامة وزيد النائمين فنظر إلى أقدامهما، وكان من القافة يعني ممن أعطاه الله علم معرفة الأنساب والأشباه وغير ذلك، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه قطع الشبهة التي كانت تثار حول زيد وأسامة، وأقره صلى الله عليه وسلم على أقدامه، قال وزيادة على إثبات على رضاه بما قال أنه نقل قوله وأخبر به، إن مجززا دخل على أسامة وزيد ووجدهما نائمين وقال إن هذه الأقدام من هذه، فهذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم، بل حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجزز يسميها علماء الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي نوع من أنواع الروايات التي لها مكانتها بين سائر الروايات، إذ فيها زيادة، زيادة ضبط وزيادة حفظ وزيادة اهتمام لا توجد في سائر الروايات. الأصل أن يروي الصغار عن الكبار، أما أن يروي الكبار عن الصغار فإن في الرواية ميزة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم مجززا على ما قال، ومن هنا استنبط أهل العلم أن العمل بما يقوله القافة أصبح من القرائن الشرعية، قرينة شرعية يجوز اللجوء إليها عند اختلاف الأقوال ويرجح بها بين الأقوال، وهي وإن لم تكن دليلا قطعيا لكنها قرينة مرجحة، والشرع قد قبلها وأخذ بها وعمل بها، ولذلك سارت من الأدلة الشرعية. هذا ما ترجم له الإمام الشوكاني بقوله الحجة، يعني الدليل في العمل بما يقوله القافة، بما يثبته من أعطي ووهب علم القافة، لأن هذا علم لا يكتسب وإنما هو علم يوهب، يهبه الله سبحانه وتعالى لبعض من يشاء من عباده، بل هو من العلم الذي يورث. نعم.
أولوك بالعالم بن أبي طالب أقرع بين الثلاثة.
نعم.
هل يجوز للرجلان أن يقعوا أمتهم في طول واحد رجل؟
ونحن قلنا أن هذا لا يجوز، الأصل لا يجوز، لكن لما وقع منهم الوطء الأصل أن هؤلاء فعلوا محرما وأنه قام عليهم حد، لكنه درئ بشبهة الملكية. نعم. لكنه قرينة، قرينة ترجح ذلك، ولأن أسامة رضي الله عنه ولد على فراش زيد، فهذه قرينة، هذا الدليل. لكن لما وجه إلى ذلك نوع من الشك جاءت القرينة وهي القافة ترجحه. واضح؟ نعم.
بعدما تلقى زيد وتوجه
رسول
الله، كان زيد ما في بيت والده؟
لا، زيد يسكن في بيته والنبي في بيته، النبي يسكن في بيته وزيد يسكن في بيته. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل علي مسرورا، ومعنى مسرورا يعني ممتلئا من السرور والفرح، تبرق أسارير وجهه، يعني علامات الوجه. الأصل في الأسارير جمع سرر أو جمع سرر، وهي الخطوط التي تكون في الكف، هذه الخطوط تنبسط وتنقبض ببسط الكف وقبضها، وهي أيضا علامات تكون في الوجه تظهر مع فرح الوجه وعبسه. قال: تبرق يعني تلمع أسارير وجهه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجيب عائشة عن سؤالها: ما سبب سرورك؟ ما سبب فرحك؟ فقال: ألم تري، يعني ألم تعلمي، أن مجززا يعني المدلج القافة نظر آنفا يعني قبل قليل إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الحديث رواه الجماعة. فهذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم فيه إشعار بأن القافة قرينة من القرائن الشرعية أو عمل القافة. قال: وفي لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قالت: دخل قائف، والقائف يعني الذي اتصف بهذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاهد يعني حاضر، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما مضطجعان يعني نائمان. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. فهذه الروايات جاءت بصيغ مختلفة لكنها كلها تدل على جواز العمل بما يقوله القافة. قال الحديث متفق عليه. قال أبو داود كان أسامة أسود، يعني هذا هو السبب في إيجاد الشك، وكان زيد أبيض، والسبب أن زيدا أن أسامة نزعه عرق أخواله رضوان الله عليه. يقول الإمام الشوكاني معلقا يسأل سؤال، يقول رجل رحل من المدينة المنورة ووصل الميقات وأحرم بنية العمرة وطاف وسعى، يعني أدى العمرة، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، هل يجب عليه أن يحرم مرة أخرى أم لا؟ الجواب أن هذا الرجل إذا أراد في رجوعه الثاني، إذا أراد العمرة يعني مرة أخرى، فيجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ما دام قد نوى العمرة وإن كانت مرة ثانية. لكنه لو ما نوى العمرة وأراد الذهاب إلى مكة لشغل، أراد الذهاب إلى مكة والبقاء بها، أراد الذهاب إلى مكة لمراجعة حالة والعودة، فله الذهاب وتجاوز الميقات بغير إحرام ما دام لم ينوي العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أو لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا القيد له مفهومه، فمن لم يرد الحج والعمرة فيتجاوز المواقيت بغير إحرام. لكن نقول للأخ: ما دمت قادرا مستطيعا قويا وقد أكرمك الله تعالى بالمجيء إلى الحرمين وأداء العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف بالسلام عليه وبقاؤك في هذه الأيام أيام رمضان، فهي فرصة لك إذا أردت الذهاب إلى مكة، ولا مانع يمنعك من أداء العمرة فبادر بأداء العمرة، فإن العمرة في رمضان لها شأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي، والله أعلم. يقول يعني وجهه قال: الأسارير جمع سرر أو جمع سرارة بفتح أولهما سرر، ويضمان يقال سرر وسرارة، وهما في الأصل خطوط الكف كما في القاموس، يعني ثم نقل من الكف إلى الوجه على سبيل الكناية أو على سبيل الاستعارة أو على سبيل المجاز. قال: أطلق على ما يظهر على وجهه من سره أمر من الأضاءة والبريق يقال له سرور. قوله: إن مجززا، قال هو بضم الميم وقد تفتح، يقال مجزز ومجزز، وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى اسم فاعل من الجز لأنه جز نواصي القوم، هكذا قيده جماعة من الأئمة. قال: وذكر الدارقطني وعبد الغني عن ابن جريج أنه محرز وليس مجزز، فيكون في الاسم تصحيف حيث أعجمت الحاء، والأصل أنها مهملة، وأعجمت الراء والأصل أنها مهملة، فقرئ مجززا بدلا من محرز. قال: بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي على صيغة اسم الفاعل. قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة، فتمارى الناس في ذلك. قال: وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري به أو وسري عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من الصحابة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعطاء والأوزاعي أي من التابعين، ومالك والشافعي وأحمد أي من أئمة الفقه. قال: وذهبت العترة والحنفية، يعني فقهاء آل البيت وكذا الحنفية، إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما، كما مر في الدرس الماضي أن علي رضي الله عنه استعمل القرعة في نسبة الولد إلى واحد من الآباء الثلاثة، لكن الحنفية لم يأخذوا بذلك القول وقالوا الولد ينسب إليهم كلهم، وهذا القول قول مرجوح، بل إن اليوم علم الطب وعلم الطب والأحياء تثبت هذا الصريع، وهو أن الأب لا يكون إلا واحدا، لأنهم كما يقولون إن الإنسان عندما يدخل الحيوان المنوي يدخل إلى الرحم بأعداد، لكن الرحم لا يقبل منه في تلقيح البويضة إلا حيوانا منويا واحدا، وعندئذ تتلقح البويضة وتكتفي به، وأحيانا قد يتسرب إلى البويضة حيوانان لكن في لحظة واحدة، وهذا ما لا يمكن إثباته في وطئ الثلاثة، لأن الثلاثة إنما وطأوا متفاوتين، ولذلك كان التلقيح من واحد منهم. فهذا الحكم أو التجريبي، وهذا العلم التجريبي أيد ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم عمر وعلي وابن عباس، لأن ابن عباس لجأ إلى القرعة لما تساوى الناس، وعمر وابن عباس رضي الله عنهم لجأوا إلى القافة. قال: وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. قال: واحتج لهم صاحب البحر أي كتاب البحر الذخار بحديث الولد للفراش، وقد تقدم. قال: ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر، يعني في قوله الولد للفراش. يقول إن الزيدية استدلوا بهذا الحديث على أن الولد يكون للاثنين لأن كل واحد منهم فراش، فالولد يكون لهما، لكن مر بنا أن الذي عليه الجمهور أن الأمر هنا لابد أن يلجى فيه إلى قرائن، ومن هذه القرائن القافة، فإنه متى ثبت أو متى رجح القافة أن الولد لواحد منهما نسب إليه. قال: ويجاب بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه، يعني الولد للفراش إلا إذا تنازعه اثنان فعندئذ يرجح أحدهما بفعل القافة فيثبت به النسب. في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها. قال: وروي عن الإمام إحياء أنه وروي عن الإمام يحيى يعني من علماء الزيدية أن حديث القافة منسوخ، لكن النسخ يفتقر إلى قرينة ودليل. القرعة إذا تساوت الأسباب، إذا تساوت الأدلة نلجأ إلى القرعة، وأما ما دام ما فيش أدلة ما فيش تنازع فإننا نقول بعمل القافة، لأن أسامة ما تنازعه أحد لكن كانوا يشككون بسبب اختلاف اللون، فالقافة جاءت ووضحت. وأما مسألة الجارية فتنازعها الثلاثة الأسياد، السادة الثلاثة تنازعوا الولد فلجئ إلى القرعة. قال: ويجاب بأن الأصل عدم النسخ ومجرد دعواه بلا برهان، كما لا ينفع المدعي لا يضر خصمه. وأما ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك لا أنه طريق شرعي فلا يعرف إلا بالشرع، قال: فيجاب بأن في استبشاره صلى الله عليه وآله وسلم من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف، يعني أن الحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشرع لقال له إن ذلك لا يجوز، لا يقال إن أسامة قد ثبت فراش أبيه شرعا، وإنما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون وكان قول المدلجي المذكور دافعا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة استبشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. فلا يصح التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب، لأننا نقول لو كانت القافة لا يجوز العمل بها إلا في مثل هذه المنفعة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السوء لما قرره صلى الله عليه وآله وسلم على قوله هذه الأقدام بعضها من بعض. وهو في قوة هذا أبي، فإن ظاهره أن تقدير أنه تقدير للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزام للخصم بما يعتقده، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه إنكار كونها طريقا يثبت بها النسب، حتى يكون تقريرا لذلك من باب التقرير على مضي من باب التقرير على مضي كافر إلى كنيسة ونحوه، مما عرف منه صلى الله عليه وسلم إنكاره قبل السكوت عنه. قال: ومن الأدلة المقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه إن جاءت به على كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على كذا فهو لفلان، فإن ذلك يدل على اعتبار المشابهة. لا يقال لو كان ذلك معتبرا لما لاعن بعد أن جاءت بالولد مشابها لأحد الرجال. وتبينه وتبين له صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شان. لأننا نقول إن النسب كان ثابتا بالفراش وهو أقوى ما يثبت به، فلا تعارض بينه أو فلا تعارضه القافة، لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط، ولا سيما بعد وجود الأيمان التي شرعها الله تعالى بين المتلاعنين أو بين المتلاعنين، ولم يشرع في اللعان غيرها، ولهذا جعلها صلى الله عليه وسلم مانعة من العمل بالقافة. وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقوله القائف مع عدمها، يعني عدم اللعان أو عدم مع عدم المانع. ومن المؤيدات للعمل بالقافة ما تقدم به جوابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أم سليم، حيث قالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال: ففيما يكون الشبه؟ وقال: إنما الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له. الحديث المتقدم. لا يقال إن بيان سبب الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاق، يعني كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، لأننا نقول إن إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك يستلزم أنه مناط شرعي، وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها. وأما عدم تمكينه صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أن له ولد أن ولده أسود من اللعان كما تقدم، فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العمل بالشبه إذا تقرر هذا. قال: فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم، لأن كل واحد منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي، فأيهما حصل وقع به الإلحاق، فإن حصل معا فمع الاتفاق لا إشكال، ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتبار بالأولى منهما أن الاعتبار بالأول منهما يعني القافة، لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده. قوله دخل قائف، قال في القاموس: القائف من يعرف الآثار، والجمع قافة، وقاف أثره أي تبعه، كقفاه واقتفاه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.